بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادسة عشرة: إذا تعدد العامل كأن ضارب اثنين بمائة، مثلا مائة دينار مثلا، بنصف الربح بينهما متساويان أو متفاضلان، فإما أن يميز حصة كل منهما من رأس المال، يعني يقول هذا الخمسين لك وهذا الخمسين للآخر، يتاجر به، كانا متمايزين رأسي المالين بيد كل منهما. فإما أن يميز حصة كل منهما من رأس المال، كأن يقول على أن يكون لكل منه نصفه، نصف هذا المال، وإما لا يميز. فهنا شقان: تارة يميز إما بتمييز خارجي أو بتمييز عنواني كلي، يقصد به أن يتناصف ويتقاسم ويأخذ كل واحد منهما النصف ويتاجر به، وإما أن لا يميز، يعطي المال بيدهما لكي يعمل فيه معا. فعلى الأول الظاهر عدم اشتراكهما في الربح والخسران والجابر إلا مع الشرط، لأنه بمنزلة تعدد العقد. يقول إذا كان مميزا رأس المال، أو هو ميزه قال تأخذ أنت نصفه والآخر نصفه، وتعملان كل منهما في النصف، فمع التمييز وتميز رأس المال بكل منهما هذا يكون في المقام بحسب الحقيقة انحلال إلى عقدين، يكون بمنزلة تعدد العقد. الآن في إنشاء واحد كل منهما مضارب في نصف المئة، الخمسين الذي هو إما من الأول مميز أو سوف يتميز بالاقتسام من خلال تعيينه وتنصيفه، فحينئذ يكون هنا مضاربتان. فإذا كان مضاربتان، يقول على هذا الأساس يكونان مضاربتين مستقلتين متعددتين، فالربح كل واحد منهما، خسارة كل واحد منهما في ما بيده يجبر من ربحه لا من ربح الآخر، فلا معنى لأن يكون ربح هذا جابرا لخسارة الآخر، لأنهما مضاربتين مستقلتين في إنشاء بإنشاء واحد، كالمضاربتين المستقلتين بإنشائين، كيف أن ربح أحدهما لا يجبر خسارة الآخر، إلا مع الشرط، يعني إلا إذا اشترط هو المالك مثلا، اشترط عليهما أن يكون ربح أحدهما يجبر خسران الآخر، أو اشترط اشتراكهما في الربح أنه لكل منهما مثلا النصف من مجموع الربحين. هنا إلا مع الشرط، إلى هنا المطلب، إلى قبل إلا مع الشرط، هذا المطلب واضح من أنه مع وجود رأس مال بيد كل منهما مميز عن الآخر يخصص كل منهما لأحدهما، لا إشكال أنه يكون مضاربتين، ينحل إلى مضاربتين متعددتين مستقلتين ولو بإنشاء واحد، كما أنه لا إشكال في أن الجبر خسران كل مضاربة يكون بربح تلك المضاربة لا بربح مضاربة. لكن الكلام في أنه مع الشرط، لا مع الشرط، معناه أن السيد الماتن يرى من خلال الشرط يمكن ذلك، لو اشترط أن يكون كذلك يكون هذا جائزا. اشترط عليهما أن يكون خسران أحدهما مجبرا بربح الآخر، أو مثلا الربح بينهما مشتركا حتى لو أن هذا ربح أكثر وذاك ربح أقل، مع ذلك ينصف بينهما مجموع الربحين. يقول هذا بالشرط يكون جائزا. هل يجوز هذا بالشرط أو لا يجوز؟ استشكل في جوازه بالشرط من ناحية أنه هذا الشرط هنا لا دليل على كونه صحيحا، فإن الشرط لا يكون مشرعا. الشرط أدلة نفوذ الشروط لا تدل على مشروعية شرط الشروط في نفسها، بل تدل على لزومها على تقدير مشروعيتها في نفسها، فلا بد من إثبات المشروعية بدليل آخر. ومن هناك أنه اختير أن الشرط باطل والمضاربة تكون صحيحة، ولكن الشرط يكون باطل، فيكون ربح كل خسران كل منهما مجبورا بربحه لا بربح الآخر، ويكون لكل منهما سهمه من ربحه لا من ربح الآخر. هكذا قيل. إلا أن هذا الإشكال، هذا الكلام غير تام، وذلك لنكتتين. النكتة الأولى قد تقدم فيما سبق في بدايات الكتاب من أن هذا النحو من الشروط يمكن إثبات صحتها بالعمومات، عمومات الشروط أو غيرها، لأنها ترجع إلى ما يرجع إلى اختيار المكلف، ما يكون اختيار المالك وتحت سلطانه. وإشكال آخر مربوط بالمقام، وهو أن هذا الشرط وإن ذكر بعنوان الشرط إلا أنه واقعه لا يرجع إلى الشرط، بل يرجع إلى تنويع عقد المضاربة، لأنه يؤدي إلى أن يكون ما يلتزم به المالك في عقد المضاربة لكل منهما هو هكذا أنه له نسبة من الربح بعد جبر خسران الآخر أيضا مثلا. فهذا يرجع بحسب الحقيقة إلى تقييد متعلق المضاربة وتقييد المحتوى المنشأ في عقد المضاربة. ومن هنا قلنا بالأمس أن مثل هذه الشروط تنويع للمضاربة، ليس بابها باب الشرط الخارج عن المعاملة في الالتزام في ضمن الالتزام، ولكي يقال أن المضاربة صحيحة والشرط باطل. بل لو لم يكن دليل على مشروعية مثل هذا، هذا معناه أنه لا دليل على مشروعية هذا النحو من المضاربة. فإذا كان المسلك بطلان المضاربة كما هو عند هؤلاء، حينئذ ينبغي أن يحكم ببطلان المضاربة لا بصحتها وبطلان الشرط، لا بصحة المضاربة وبطلان الشرط كما هو ظاهر كلماتهم. هذا الإشكال الثاني. ثم الصحيح أن هذا الشرط ولو بهذا المعنى الذي يرجع إلى تقييد متعلق المضاربة والتمليك الذي يملكه المالك للعاملين، الشرط بهذا المعنى يكون موجبا لبطلان المضاربة. الصحيح هو بطلان المضاربة، لا لهذه النكتة التي بينت من أنه الشرط مشرع ونحو ذلك، لأننا قلنا أن هذا غير مقبول عندنا، هذا النحو من الشروط صحيحة بالعمومات. بل لنكتة بيناها مفصلا في المسألة 27 من مسائل المضاربة، وهي أن هذا النحو من الشروط التي ترجع إلى تقييد متعلق المضاربة وما يملكه، تقييد الحصة التي يملكها للمالك للعامل، هذا فيه شبهة الغررية، فيه إشكال الغررية وإشكال الشركة في الأبدان، لأن هذا يؤدي إلى أن يكون الحصة التي جعلت للمالك للعامل مبهمة غير معلومة، وقد بحثناها مفصلا. صحيح عنوانها نصف كل الربح مثلا، نصف مجموع الربحين، إلا أنه بعد أن كانت كل من المضاربة منحلا إلى مضاربتين مستقلتين، فمعناه أنه سوف لا يعلم أن هذا العامل في مضاربته في النصف الذي بيده، في نصف رأس المال الذي بيده، أي مقدار سوف يكون من ربح مضاربته له. هذا يكون في قوة أن يقول له لك شيء من الربح، لأنه لو كان الربح، لو خسر الآخر في نصفه في مضاربته سوف يجبر من هذا الربح، سوف يكون هناك قسم من يذهب جبرا لتلك الخسارة، فحينئذ لا يعلم. مع أن هذا الذي جبر هو ربح بلحاظ المضاربة التي ربحت، هذا ربح وليس لا ربح، إذ قلنا أحد المضاربة غير الأخرى، فهذا مع كونه ربحا لا يملك هذا الإنسان نصفه، وإنما سوف يكون يملك نصفه بعد كسر ما يكون جبرا لما هو خارج عن المضاربة. هذا من قبيل أن يقول له لك نصف الربح، وبعد أن مثلا إذا اشترط، إذا قيد المالك المضاربة هكذا قال لك نصف الربح بعد أن أخذ أنا شيئا من الربح، وهذا الشيء أي مقدار مجهول أيضا، لك نصف الربح بعد أن أخذ أنا شيئا من الربح، إذا أراد أن يأخذ شيئا لك نصف ما سوف ما يزداد من الربح بعد أخذي مقدارا زائد مقدارا من الربح. هل تصح هذه المضاربة أنها مضاربة غررية؟ هذا خلاف الشرط الذي ذكرنا أنه لا بد من كون الربح النسبة والحصة من الربح معينا لا مجهولا. هذا معناه أنه في حكم أن يقول له لك شيء من الربح. مثل هذا قلنا فيما سبق أنه يوجب البطلان للمضاربة بعد فرض الانحلال إلى مضاربتين مستقلتين. هذا في حكم أن يقول لك نصف الربح، لكن لا نصف الربح الحقيقي، بل نصف الربح بعد أن يأخذ فلان أو أخذ أنا مقدارا من الربح، غير معلوم هذا المقدار الذي يأخذه بأي مقدار سوف يكون. بينا هناك أن هذا يوجب البطلان، لا نكرر بعد، راجعوا المسألة 27. وأيضا يوجب الشركة في الأبدان، يوجب أن يكون هناك الشركة في الأبدان متحققة، لأن أحد العاملين غير الآخر، يعني هنا لا تكون المضاربة مضاربة واحدة بحسب الفرض، بحسب الفرض ينحل إلى مضاربتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى، فترجع إلى الشركة في الشركة في الأبدان إذا حاول أن يساوي بينهما، يشارك بينهما بالربح. خب لعل ما هو ربح هذا العمل أكثر من ربح ذاك العمل، نظير الإجارتين المستقلتين إذا أريد أن يشارك بينهما فإنه باطل قطعا لأنه شركة في الأبدان. نعم لو كان في إجارة واحدة كما في الشق الثاني سوف يخرجه عن الشركة في الأبدان، أما هنا حيث أنه هذا يرجع إلى مضاربتين متعددتين كما هو تصريح الماتين، لأنهما بمنزلة تعدد العقد ووحدة الإنشاء فقط. ففيه إشكالان، إشكال عدم إشكال الغررية وعدم تحدد الحصة من الربح بحسب من ربح هذا الإنسان، وإشكال الشركة في الأبدان، شركة في الأبدان، لأن هنا كل من المضاربتين مستقل عن الآخر، وكل من العملين طرف لمضاربة غير العمل في المضاربة الأخرى، وحينئذ يكون هذا بابه بحسب الحقيقة باب الشركة في الأبدان. هذا هو الإشكال الذي ينبغي أن يستشكل على مثل هذا الشرط. فالصحيح مع الشرط أيضا لا يجوز، لا لأن الشرط هنا مشرع فإن هذا ليس بابه باب التشريع، هذا يرجع إلى ملك المالك يستطيع ويصنع يقيده بما يريد، بل من ناحية العامل يلزم منه البطلان، من ناحية العامل باعتبار أنه يؤدي إلى غررية حصته ويؤدي إلى الشركة في الأبدان. ثم يقول وعلى الثاني بأن لا يميز حصة كل منهما عن الآخر، بل يقول هذا لكما معا تعملان فيه، وعلى الثاني يشتركان فيها في كل المئة، وإن اقتسما بينهما فأخذ كل منهما مقدارا منه، بعد ذلك في مقام العمل قد يقتسمان، لكن المضاربة معهما معا بمجموع المال، وهذه مضاربة واحدة. إلا أن يشترط عدم الاشتراك. إذا اشترط عدم الاشتراك في الربح والخسارة، وأن كل واحد منهما ما يأخذه بيده سوف يكون ربحه جابرا لخسران ما فعل في يده، لا جابرا لما في الآخر، وهو له نصف نسبة أو حصته من ربحه لا من ربح الآخر، إلا أن يشترط عدم الاشتراك، أن يشترط عدم الاشتراك أو يشترط عدم الاشتراك. هنا أيضا استشكل بنفس الاستشكال، أن هذا الاشتراط أيضا مشرعون ولا دليل على تشريعية هذا، وهذا الإشكال أغرب منه مما سبق، فإنه هنا هذا الاشتراط يمكن أن لا يرجع إلى الشرط في ضمن العقد، بل حتما لا يرجع، هذا مرجعه لو فرض وجود شرط من هذا القبيل، هذا مرجعه بحسب الحقيقة كما قلنا إلى تقييد المضارب، تقييد المتعلق العقد، وبالتالي يرجع إلى أنه يكون قرينة على أن المضاربة مع كل واحد منهما بما سوف يقتسمانه ويقع في يده بعد القسمة. هذا الشرط مآله بحسب الحقيقة إلى أنه تكون المضاربة لكل منهما فيما مع كل منهما بما فيما سوف يأخذه بعد القسمة ويستقر عنده وفي يده بعد القسمة، يرجع إلى هذا، أو يمكن أن يرجع الأقل، وبهذا حينما يرجع إلى هذا المعنى حينئذ لا يكون فيه إشكال، فإن هذا معناه بهذا الاشتراط رجعنا إلى الشق الأول وهو الانحلال، فبهذا الشرط بحسب الحقيقة نرجع إلى الانحلال لو كان هناك شرطون، معناه أنه من أول الأمر ما هو مضاربة مع كل منهما إنما هو ما سوف يقع في يده لا أكثر، ما يقع في يده هو طرف للمضاربة، عامل للمضاربة بلحاظ ما يقع في يده ويقتسمه ويأخذه بعد القسمة، فيكون هكذا. وإذن فهذا الشرط بحسب الحقيقة مآله إلى عمل إلى شيء من هذا القبيل. وأما لو لم يرجع إلى شيء من هذا القبيل، افترض أن هناك مضاربة، قلنا هذا أمر لا يتعقل لأن الشرط هنا بعد فرض أن المضاربة حقيقتها هو الإذن في الاتجار مع الالتزام بنسبة من الربح، إذا كان هناك شرط من هذا القبيل هذا لا محالة يرجع إلى تقييد متعلق الالتزام الثاني ومتعلق المضاربة بهذا القيد الذي أشرنا إليه. لكن لو فرض أنه لا يرجع وكان شرطا مستقلا من باب الالتزام في ضمن الالتزام، مع كونه مستحقا ابتداء للنصف من الربح المشترك من مجموع الربح لأنه مضاربة واحدة، وحينئذ يقال أن هذا الشرط هل يكون جائزا أو لا، قلنا فيما سبق أن مثل هذه الشروط لولا هذا المحاضير الأخرى لا بأس بأن تكون صحيحة بأدلة نفوذ الشرط على تفصيل تقدم هناك في بحث مسألة الشروط المشرعة. إلا أن يشترط عدم الاشتراك فيها، فلو عمل أحدهما وربح وعمل الآخر، الآن فرض الاشتراط يتركه، يقول مع عدم الاشتراط حينئذ تكون المضاربة واحدة ويشتركان فيها، ويكون خسران كل واحد منهما موجبا منجبرا بربح الآخر، ويكون لكل منهما يكون كلاهما مشتركين في مجموع الربح الذي سوف يحصل بالحصة التي جعلت لهما متساويان أو متفاضلان. فلو عمل أحدهما وربح وعمل الآخر ولم يربح أو خسر يشتركان في ذلك الربح ويجبر به خسران الآخر، بل لو عمل أحدهما وربح ولم يشرع الآخر بعد في العمل فانفسخت المضاربة، يكون الآخر شريكا معه في الربح وإن لم يصدر منه عملون، لأن المضاربة مضاربة واحدة، لأنه مقتضى الاشتراك في المعاملة، ولا يعد هذا من شركة الأعمال، أي هذا مقتضى وحدة المضاربة، يكون المضاربة واحدة والطرفان والشخصان طرف واحد، عملهما العمل عليهما معا، هذا العمل على مجموعهما هو الذي يكون طرفا للمعاملة، ولا يعد هذا من شركة الأعمال كما قد يقال، فهو نظير ما إذا آجر نفسهما لعمل بالشركة، لعمل واحد عليهما معا، فهو داخل في عنوان المضاربة للشركة، كما أن النظير أي باب الإجارة لو آجر نفسهما داخل في عنوان الإجارة للشركة حتى تكون من شركة الأعمال. هنا لابد أن يبحث في أنه المضاربة بهذا النحو بأن يجعل الشخصان معا طرفا واحدا في مضاربة واحدة، طرفها مجموع عمل مجموعيهما مجموعهما، ويكون الربح ربحا لهما بعنوان أنهما معا طرف واحد. مثل هذه المضاربة هل تكون صحيحة أو لا تكون صحيحة؟ هنا إذا كان المبنى في بحث المضاربة على إمكان إثبات صحة المضاربة بالعمومات بعنوان المضاربة أو بعنوان المعاملة أنه معاملة ولو لم يكن يسمى بالمضاربة، قلنا بأن الأصل الصحة، حينئذ هنا يمكن أن يقال ابتداء بالتمسك بهذه العمومات لإثبات الصحة. وأما إذا قلنا بالمبنى الآخر، المبنى القائل بأن الأصل في مثل المضاربة والمزارعة والمساغات الفساد لأنها على خلاف الأصل، حينئذ بماذا نثبت صحة هذه المضاربة التي طرفها مجموع الشخصين لا شخص واحد؟ لا يمكن حينئذ إثبات الصحة بالتمسك بروايات الروايات الخاصة الدالة على صحة المضاربة، لأنها جميعا واردة في رجل دفع إليه مال مضاربة أو عمل في مال، أما مجموع شخصين يعملان في مال شخص واحد ويكونان معا طرفا واحدا، هذا ليس موجودا في تلك الروايات. و كون الرجل نكرة واسم جنس يراد به مثلا مطلق الرجل طبيعي الرجل لا رجل خاص، هذا لا يستلزم صحة مثل هذه المضاربة، لأن هذه المضاربة فيها خصوصية أنه يكون الشخصان طرفا واحدا، لا أن كل واحد منهما يكون مضاربا. الاسم الجنس ينحل اسم الجنس، الجنس يساوق الطبيعة والطبيعة تصدق على مصادقها، إلا أن تصدق على مصادقها بنحو يكون كل رجل حينئذ مضاربا واحدا، لا أن مجموعهما يكون مضاربا، فالمجموع ليس مصداقا للجنس بما هو مجموع. نعم ذات كل من الشخصين مصداق للجنس، إلا أن هذا ليس مجمولا بحسب الفرد، ليس مع كل من هو مضاربة وليس كل من هو مضاربا مستقلا عن الآخر. إذن مجموعهما بما هو مجموع، كلاهما مصداق واحد مضارب واحد، لكن كل من هو مضارب حينئذ هذا لا يكون مشمولا لإطلاق اسم الجنس. إذن فلا محالة لا إطلاق في روايات المضاربة، لا إطلاق لفظي كما هو واضح، يشمل ما إذا كان المجموع مضاربا واحدا، ولا إطلاق عرفي بمعنى إلغاء الخصوصية، إذ نحن نحتمل أن هذا مثل هذه المضاربة باطلة لما فيه من قد يكون فيه من الإفراط والتفريط بحق أحدهما، قد يكون أحدهما يعمل أكثر من الآخر بينما يأخذ ما يساوي الآخر مثلا أو بالعكس. إذن هذه النقطة قد تكون مؤثرة، قد يكون مثل هذا موجبا للبطلان. بل فيه شبهة، على الأقل شبهة أنه من الاشتراك في الاشتراك في الأبدان روحان ولبان، وإن لم يكن كذلك عنوانا كما سوف يبين الماتين. وهذا النقطة تقتضي على الأقل احتمال الفرق بين هذا النحو من المضاربة والمضاربة التي ليست في هذه الشعوب، خصوصا في مورد لا يكون لأحدهما أي عمل، لا يكون له أي عمل، لم يعمل وعمل الآخر فيأخذ هذا نصف الربح. أليس هذا أشبه بأكل المال بالباطل حينئذ؟ أخذ المال بلا أي عمل. إذن فإثبات الصحة بالروايات لا يمكن. ومن هنا القائلون بهذا المبنى الذين لم يقبلوا الإطلاق في الروايات كما هو صحيح، بعض الأعلام الذين يقبل هذا المبنى حاول تصحيح المضاربة في المقام بدليل آخر، بالدليل اللبي بعد اعترافه بعدم الدليل اللفظي في البين، لأن العمومات لا تقتضي الصحة عنده والروايات الخاصة لا إطلاق لها. حاول إثبات الصحة بالسيرة العقلائية بدعوى أن المضاربة أمر كانت شائعة سابقا والآن في المجتمعات، والمضاربة ليس أمرا مستحدثا، ولم يصدر عن المعصومين ردع عن المضاربة المشتركة بهذا النحو، بأن يضارب مالكا مجموع شخصين أو أشخاص في مضاربة واحدة. لو كان هذا باطلا لكان يلزم أن يصدر منهم ردع، لأنه كان يلزم أن يصدر منهم ردع لأن مثل هذا كان متحققا خارجا واقعا قطعا عند العقلاء والعرف. إذن فنستكشف من السكوت وعدم وصول الردع الإبضاء ثبوتا كما هو في سائر موارد السيرة العقلائية، فنثبت بهذا صحة مثل هذه المضاربة. إلا أن هذا الدليل لو سلم أصله أيضا من الواضح أنه مثل هذا لا يكون صالحا لإثبات الصحة في موارد على الأقل عدم العمل من أحدهما أصلا، إذ لا وضوح في قيام السيرة على ذلك أنه كان أحدهما لا يعمل، جالس في بيته مع ذلك يعطى له مقدار من الربح لأن المضاربة كانت من هذا القبيل. ما يمكن قبوله من هذه السيرة المدعات موارد الاشتراك في العمل أو كون العمل أساسا قائما بشخصين، هذا أولا. وثانيا يمكن دعوى وجود الرادع عن مثل هذا العمل، إما الرادع يكون أدلة بطلان أكل المال بالباطل بدعوى أن مثل هذا أكل للمال بالباطل جزما عرفان، إذ من الواضح أن الربح الذي يستحقه المضارب يستحقه في قبال عمله. هذا أمر مهما فسرنا حقيقة المضاربة هذا أمر لا شك فيه، في أنه هذا بلحاظ أنه قد قدم عملا، فمن لم يقدم عملا أصلا كيف يمكن أن يقال أنه أكله لهذه الحصة من الربح ليس أكل من مال بالباطل؟ هذا إما أكل مال هذا العامل الآخر أو أكل مال المالك بلا عمل قدمه بحسب الحقيقة. ما يأخذه إما اقتطع من مال هذا العامل أو اقتطع من مال المالك بلا أن يقدم عملا في البين. هذا لا يبعد دعوى شمول مشموليته لأدلة النهي عن أكل المال بالباطل لصدق أكل المال بالباطل عليه عرفان بل شرعا أيضا. إذن يعني بحسب الارتكاز المتشرعي أيضا، هذا أولا. وثانيا يمكن دعوى استفادة البطلان في مثل هذا المورد من روايات من فحوى الروايات الواردة في باب الإجارة وفي باب المزارعة، قد أشرنا إليها في بحث سابق في كتاب الإجارة وفي كتاب المضاربة أيضا بالمناسبة، لا أدري أين وقع التعرض إلى هذه الروايات. في باب الإجارة توجد روايات عديدة صحيحة السند ومفتى بها أيضا من قبل الفقهاء، بل لعله لا خلاف فيها، أنه الأجير إذا أصبح شخص أجيرا على عمل ك كما لو صار أجيرا على أن يخيط ثوب زيد. لا يجوز له أن يؤجر يأخذ العمل بمبلغ ثم يعطي الخياطة يأخذ أجيرا آخر يعطيه نفس الثوب لكي يخيطه مثلا بأجرة أقل ويأخذ ما فضل بين الأجرتين إلا أن يعمل عملا فيه. الروايات دلت والفتوى أيضا بذلك أنه لا يجوز للأجير في باب الأجير يعني الإجارة على الأعمال لا يجوز للأجير أن في الباب الإجارة على الأعيان يوجد تفصيلات بين الدار والمحل والكذا وسائر الأمور لكن في الإجارة على الأعمال لا خلاف ولا تفصيل بينهم بين الفقهاء عملا بهذه الروايات الصريحة. في الإجارة على العمل الأجير على عمل هل يجوز له أن يأخذ العمل ثم يعطيه بأقل ويربح ما بين الأجرتين يأخذه بمئة دينار ثم يعطيه لشخص آخر الدلالية في الأعمال في الإجارة بأقل بخمسين دينارا بثمانين دينارا ويأخذ عشرين. الروايات تقول لا يجوز إلا أن يعمل عملا فيه يعني يقصه مثلا أو يعمل عملا يعتبر من الأعمال اللازمة عرفا ولو عمل ناقص ولو قليل لابد أن يعمل عملا. في الروايات صرحت تلك الروايات أنه لابد وأن يعمل عملا ليحل له أن يعطيه بأقل. أما إذا لم يكن قد عمل عملا لا يجوز له أن يعطيه بأقل. وبعض تلك الروايات واردة في المزارعة في من يتقبل الأرض بنسبة ثم يعطيه إلى غيره بنسبة أكثر فيأخذ ما بين النسبتين. نحن وجدنا هناك في ذاك البحث بعض الروايات التي فيها إطلاق يشمل المزارعة أيضا بل لعل بعضها كانت ظاهرة في المزارعة بقرينة التقبل الأرض. في المزارعة أيضا هكذا لو أخذ الأرض لأن بنحو المزارعة بنسبة النصف مثلا أن يكون النصف المحصول له ثم هو لا يعمل يعطيه لآخر بنسبة الثلث فيكون ما بين النصف والثلث له بلا عمل بلا أن يزرعه أصلا. هناك أيضا في تلك الروايات كانت تقول لا يجوز إلا أن يقوم بعمل يشارك في العمل بنحو من الأنحاء. هذه الروايات بمجموعها نحن استفدنا منها أنه لا يصح أن يكون للعامل للكسب القائم على أساس العمل كسب مجاني بلا تقديم عمل لا بد من عمل على كل حال. نعم العمل قد يكون قليلا يأخذ في قباله شيئا أكثر لا بأس به أما بلا أي عمل هذا الأجير يستفيد. هذه النكتة هي المستفادة من تلك الروايات وإن كانت واردة في الإجارة أو في المزارعة أو في الأجير يأخذ ويأخذ أجيرا آخر بأقل لأن هذه الخصوصيات احنا قلنا فيما سبق العرف يلغيها. ففحوى هذه الروايات أو مفاد هذه الروايات ابتداء إذا استفدنا من هذه النكتة الكلية بحسب مناسبات الحكم والموضوع العقلاء الارتكازية يستفاد منها أن الشارع لا يرضى لأن يكون لشخص أجرة أو دخلا هذا الدخل على أساس العمل يعطيه صاحبه على أساس العمل للآخر لكن من دون أي عمل هذا الربح والدخل من دون أي عمل مرفوض. هذا هو المستفاد من تلك الروايات إما باستفادة مطابقية بإعمال هذه النكات التي أشرنا إليها خصوصا أن الروايات بعضها في المزارعة بعضها في الإجارة وأيضا روايات في إجارة الأعيان في الدار والحانوت ونحو ذلك وإن كان في أمور أربعة خصصه السيد الماتن بالأمور الأربعة في كتاب الإجارة وقد عممناها أيضا هناك. يستفاد منها هذه النكتة الكلية أن الدخل والوارد على أساس العمل لابد أن لا يكون بلا عمل وإنما لابد أن يكون في قباله عمل لكي يستحقه. فإذا كان هناك عقد على هذا الأساس ولكن هذا لم يعمل وأراد أن يأخذ بإحدى هذه الحيل والوساطات هذا لا يكون جائزا. حينئذ في المقام الأمر هكذا في المقام هذا الإنسان الذي لم يعمل أي عمل يكون حينئذ مستحقا لنصف الربح من دون أن يكون قد قدم أي عمل لأن الآخر عمل، هذا حينئذ أيضا مستفاد من تلك الروايات إما بالمدلول المطابقي أو بالفحوى العرفية بطلانه حينئذ، وأن هذا لا يكون جائزا. ففي مورد عدم أي عمل من قبل أحدهما هنا الإشكال يكون منجزا، فإنه لو سلم وجود سيرة هذه الأدلة تكون مانعة. وبهذا يظهر أنه حتى على المسلك الأول القائل بصحة المضاربة بالعمومات أيضا تلك العمومات مقيدة بأكل المال بالباطل ومقيدة بهذه الروايات، فالصحيح أنه لا يمكن أن يكون الشخصان مشتركين إذا لم يكن لأحدهما عمل أصلا. نعم لو كان له عمل ولو بمقدار جزئي حينئذ هنا يعقل أن يكون هناك مضاربة واحدة بينهما، إما تمسكا بالعمومات أو بهذه السيرة العقلائية لو ادعي لو قبل صغراها وجودها. ولا يرد هنا إشكال الغرر أو إشكال الشركة في الأبدان، لأن هنا المضاربة مضاربة واحدة ومجموعهما عامل واحد حسب الفرق، ليس كل منهما مضاربا مستقلا لكي يقال هذا حاله حال ما إذا استثنى من الربح مقدار أو جعل له حصة من الربح بلا تعيين فيكون غرريا، لا ليس كذلك. العمل القائم بمجموعهما طرف للمضاربة كالعمل القائم بمجموعهما طرف للإجارة، كما أنه ليس شركة في الأبدان لأنه إجارة واحدة ومضاربة واحدة، لا مضاربتين وإجارتين تشتركان يشترك الأجير يشتركان في ربح كل منهما. الشركة في الأبدان إنما يحصل لو كانت إجارتين كانت إجارتين ومضاربتين مستقلتين كما في فرض الانحلال في الشق الأول. إذن فهنا إشكال الشركة في الأبدان وإشكال غرر غير وارد، وهذا يظهر أن الصحيح في الشق الثاني التفصيل بين فرض العمل وعدم العمل، فإذا لم يعمل أحدهما أصلا مشكل حينئذ الحكم بصحة المضاربة واستحقاقه للأجرة، بل أكثر من مشكلة الأقوى عدم استحقاقه لشيء من الأجرة. وأما في الشق الأول فالصحيح فيه أنه إذا كان متعددا هناك الصحيح أن لا يشترك شيء منهما. ففي الفرض الأول الذي يكون المضاربة مضاربتين إنشاؤهما واحد الاشتراك في الربح والخسران غير صحيحين لما فيه من إشكال الغرر وإشكال الشركة في الأبدان. في الشق الثاني يمكن الشركة بينهما لكن بشرط أن يكون من كل منهما عمل ما، أما إذا لم يكن لأحدهما عمل أصلا كما لو انفسخ قبل العمل أو اتفاقا لم يعمل ترك العمل فالحكم بالصحة يكون مشكلا حينئذ، بل الأقوى عدم الصحة. هذا ما تقتضيه الصناعة في هذه المسألة السادسة والسادسة عشرة، بعض النكات مذكورة في المسألة السابعة والعشرين فليراجع هناك. المسألة السابعة عشرة تأتي إن شاء الله.